بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
مع فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين القويم حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه. والحمد لله الذي جعلنا إخوة مسلمين على اختلاف الجنسيات والبلدان، وعلى اختلاف اللغات والألوان، وعلى اختلاف الأحساب والأنساب، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وآله الطيب الطاهرين وأصحابه الطيبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي هذه الوجوه الطيبة بتحية الإسلام، التحية الطيبة المباركة، تحية أهل الجنة، فإن تحيتهم فيها هي السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ووالدي ووالديكم وجميع المسلمين، وأن يوفقني وإياكم وكل مسلم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إنها في الحقيقة فرصة طيبة وساعة مباركة أن ييسر الله سبحانه وتعالى هذا الاجتماع والالتقاء مع إخواننا وأحبابنا في الله الذين تجمعنا وإياهم هذه الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية التي هي أوثق وأعظم الروابط، في بيت من بيوت الله، في أحد هذه المساجد التي هي أفضل البقاع على وجه الأرض، مهبط الرحمة وملتقى الملائكة ومحل اجتماع المسلمين في كل حي من أحيائهم وفي كل سوق من أسواقهم. يجتمعون في هذه المساجد كل يوم 5 مرات لأداء هذه الصلوات 5. نجلس بعد هذه الصلاة في روضة من رياض الجنة إن شاء الله، في مجلس علم، في تداع إلى الخير وتناه عن الشر، في تعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وقد كان موعدكم في هذه الليلة المباركة مع الأخ الشيخ محمد الفيفي، عضو الدعوة بالرياض، كما هو معلن ومعنون لذلك، كما هو معلن عن ذلك في سلسلة هذه المحاضرات في هذا المسجد المبارك، ومعنونة بهذا العنوان في شرح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم عبد الله في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحيث أن الأخ الشيخ محمد الفيفي لم يكن ليس متواجدا بل هو مسافر، نسأل الله أن يحفظنا وإياه وإياكم وكل مسلم في جولة دعوة خارج المملكة، فإن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد اتصل بي البارحة وهذا اليوم لأنه كان هناك بعض الارتباط، ولكن حصل التأكيد لهذا عصر هذا اليوم أن أزوركم وأن أحل محل الأخ الشيخ محمد الفيفي في التكلم معكم. وإن كنت في الحقيقة لم يكن لدي علم سابق قبل ذلك بهذه المحاضرة القيمة في هذا المسجد المبارك في هذا الموضوع المهم، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعينه على الخير، فإنني جئت ولبيت الدعوة، بل وهذا من الواجب علي وعلى غيري من طلاب العلم أن نتعاون على البر والتقوى وأن نسعى في الالتقاء مع إخواننا في الله بالتذاكر والتناصح والتداعي للخير والتناهي عن الشر. والحديث معكم يكون عن هذا الحديث وعن غيره ليكون أعم للفائدة إن شاء الله تعالى. تعلمون أن أساس قبول الأعمال لابد أن يكون ذلك العمل مبنياً على شرطين أساسيين، أولهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، بأن لا يعمل الإنسان عملاً إلا هو مخلص في ذلك لله وحده لا شريك له. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ويقول سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وغير ذلك من الآيات القرآنية في إبانة وجوب الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى شهادة التوحيد. وإذا كان العمل من هذا الإنسان ليس خالصاً لله سبحانه وتعالى، ليس مخلصاً فيه لله جل وعلا، فإن ذلك العمل يكون شركاً ومردوداً على صاحبه والعياذ بالله. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. لأنه إذا أراد بالعمل رياءً سمعة، أراد به نيل ممدحة من الناس أو نيل ثواب منهم أو جلب أو دفع مذمة أو مخافة يعني مضرة، ما أراد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فإن هذا العمل لا يقبل عند الله. لهذا في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، الذي أراد به ذا الذي أراد به ذلك الإنسان رياء وسمعة. وفي رواية: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء. وفي رواية أخرى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى، وكان متابعا، وكان هذا العمل متابعا للرسول، كان صوابا متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القاضي عياض رحمه الله عن قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإذا كان هذا العمل ليس خالصا لله كان شركا، وكذلك أيضا أن يكون هذا العمل صوابا على مقتضى شهادة الرسالة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون هذا العمل على وفق ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك بالمتابعة، لأن الله جل وعلا أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بصر به من الضلالة، وهدى به من العمى، وأرشد به من بعد الغواية، وهو المبلغ عن ربه، وهو عليه الصلاة والسلام المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأقام الحجة على الخلق، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعده إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه، وقد أتم الله به الدين، فلا يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصده خيرا وإرادته خيرا، وإرادته يعني يريد خيرا، وكان يعمل عملا وهو مخلص في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لكنه ليس على وفق ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا العمل على وفق ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو محدث، محدث، أمر محدث لم يكن منه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأن هذا الإنسان يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة ولا بلغ عن ربه سبحانه وتعالى، فهذا يجعل هذا العمل مردوداً على صاحبه والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد أتم الله به الدين وأقام الحجة على العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بل وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه، فكان يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه، ويجاهد في سبيل الله بسنانه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا العمل ليس على وفق ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا العمل خاطئاً ليس بصواب، كان مردوداً على صاحبه، لأنه صار ابتداعاً في الدين، لأنه صار ابتداعاً في الدين، والابتداع في الدين منهي عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم عبد الله: من أحدث رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار. في هذا الحديث الذي ترويه رضي الله عنها وأرضاها عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يحدث الإنسان في الدين شيئاً لم يرد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ماذا يكون؟ كأن هذا الإنسان يرى أن الدين ناقص، يرى أن الدين هذا ليس بتام، يرى أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغ عن ربه تمام البلاغ، ولا أدى الأمانة حق الأمانة. وهذا والعياذ بالله فيه طعن في أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قصده كذلك، وهذا يوصل إلى الردة عن الدين والعياذ بالله. وإن كان ليس بقصد، لم يقصد هذا الشيء، فيكون خاطئا، هو أراد الخير ولكن كم من مريد للخير لم يصب، فيصير خاطئا ويكون مبتدعا في الدين ولا يقبل هذا الشيء. ولهذا في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر يا عبد الله، اعرض، بل إذا أردت أن تعمل عملا فانظر هل له مستند من الكتاب أو السنة، هل عليه دليل من القرآن أو السنة. لأن الإنسان لا بد أن يعلم أن هذه العبادات توقيفية، أن هذه العبادات توقيفية ليست على الأهواء وعلى الأغراض وما تهواها الأنفس وما تستحسنه النفوس، لا، بل لابد أن يكون على ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول مبلغ عن ربه، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته عليه الصلاة والسلام، وأن يريدنا حوضه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، أن يجعلنا وإياكم ووالدين ووالديكم من المنعم عليهم في جنات الفردوس. فقد جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس، فإن سقفه عرش الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يكون عمله مقبولاً ومثاباً عليه فلا بد أن يتوافر فيه هذان الشرطان الأساسيان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادة الرسالة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يطيعه فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد، من يطع الرسول فقد، إيش؟ فقد أطاع الله. انظر، ما يقبل الله سبحانه بحمد هذا إلا بوجود هذا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لما ادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى ولكنهم ما التزموا بالاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، أنزل الله هذه الآية في إبانة أن الصدق في محبة الله فإنها تعني وتستلزم
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا: يقسم برب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنفسه سبحانه بحمده، فيقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله سبحانه وتعالى بذاته الشريفة برب محمد وهو الله: فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون حقيقة ولا يقبل منهم ادعاء الإيمان إلا بأن يأتوا بما أخبر الله سبحانه وتعالى. حتى يحكّموك يا محمد فيما شجر بينهم، لأنك يا محمد مرسل من لدن الله ومبلغ عن ربك سبحانه وتعالى. لا يؤمنون حتى يحكّموك يا محمد فيما شجر بينهم من مشاجرات وخلافات ونزاعات، أن يكون هناك تحكيم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بشرع الله، إلا بما أمر الله. حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، لا يستعيض عن ذلك بحكم الأهواء أو الأغراض أو العادات أو التقاليد أو الأعراف التي تكون مخالفة لدين الله، أو التحاكم إلى الطواغيت، إلى قوانين البشر، فإن هذا منافٍ للدين ومخرجٌ من الملة وردةٌ عن الإسلام وناقضٌ من نواقض الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحسن الحكم حكم الله، ولا سبيل إلى المقايسة والمقارنة والمفارقة. فلا يمكن أن يقاس حكم الخالق مع حكم المخلوق، مع حكم لا يقاس حكم البارئ العليم بمصالح العباد الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه. لا يمكن أن يقاس حكم المولى جل وعلا بحكم البشر الضعيف الناقص في عقله وفي فكره، والذي تعتوره العواطف والأهواء والأغراض والنزاعات والمغريات والمرهبات، تتنازعه عوامل الشد والربط والإغراء أو الإغواء أو التخويف والتهديد، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم العليم بمصالح العباد، الذي لا يضع شيء إلا لما فيه صلاح العباد، ولا ينهى عن شيء أو لا يترك شيء إلا لما فيه من الضرر العظيم على العباد، وهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يضع وفيما لا يضع، فيما يأمر وفيما ينهى، وإن غابت تلك عن عقول البشر فعقول البشر ضعيفة لا تعي ولا تدرك ما يضعه الخالق سبحانه وتعالى، وإن أدركوا شيئاً من ذلك فالأمور الكثيرة لا يدركون كنهها. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. حتى نص الله سبحانه وتعالى في كفر من لم يحكم بما أنزل الله بكفره وفسقه وظلمه، فقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ماذا نبتغي إذن؟ ماذا نطلب أكثر من هذا؟ إذن أن يكون هذا الإنسان مرد ما يحصل بينه وبين الآخرين من نزاعات وخلافات ومشاجرات ودعاوى وخصومات إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكم مطهرة ومرضاة للجميع، ومرضاة للجميع. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى شنع على أولئك الذين يرفضون التحاكم أو تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحصل بينهم من شجارات، أو أنهم وإن حكموه عليه الصلاة والسلام فربما يكون في أنفسهم شيء من الحرج أو عدم التسليم، والعياذ بالله ومعاذ الله من ذلك ونعوذ بالله من ذلك. ولهذا قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا محمد، إن هؤلاء القوم يقسم الله سبحانه وتعالى برب محمد بذاته الشريفة أن هؤلاء القوم لا يؤمنون حقاً وحقيقة حتى يحكموه عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم في قلوبهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً إذعان، كمال الإذعان والتسليم والانقياد لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كما أشرت آنفا منذ قليل هي طاعة لمن أرسله، لأن الله تعالى ما يخاطبنا مباشرة يكلمنا سبحانه وتعالى، بل هو يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما يشرع وبما من شرائع وبما يخبر من أخبار، ويكون ذلك عن طريق الوحي عن طريق جبريل عليه السلام، فما كلمه ربه سبحانه وتعالى إلا في فرضية الصلاة لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي يرزح الآن تحت نير إخوان واحتلال إخوان القردة والخنازير وقتلة الأنبياء والمرسلين وشراذم الآفاق وخونة العهود والمواثيق اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم قاتلهم الله أن لا يفكون، فإن ديدنهم وطبعهم هو الغدر والخيانة. كثيراً ما غدروا وخانوا، خانوا الله سبحانه وخانوا رسل الله وأنبياءهم الذين أرسلهم الله إليهم، وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوا معه العهد والميثاق لما تحالفت الأحزاب على الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين وتمالأوا وتحالفوا على محاربة هذا الدين واجتثاث هذا الدين من أصوله، حتى أتوا وأحاطوا بالمدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، من كل جهة وجانب، وتبعهم من تبعهم من الغوغاء ومن طلاب المادة الذين يغريهم بريق الدراهم، فأغروهم بالمال وبالمصالح وبالغنائم عندما يهزم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن يخذله الله وينتصر على المسلمين في المدينة فيقتل الرسول وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار ويسبو ذراريهم ويسلبوا ويغنموا أموالهم وأملاكهم، فأغروا بذلك أولئك القطاع، قطاع الطرق وطلاب المادة، لكن معاذ الله أن يخذل الله نبيه أو يخذل أصحابه أو حتى أن يخذل المؤمنين من بعده إلى أن تقوم الساعة، فإن الله رسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من كاد لهم حتى يأتي يوم القيامة. فأولئك المنافقون كانوا في المدينة، فأولئك اليهود كانوا بالمدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، فعقد معهم عهود ومواثيق على أن يكونوا بالحياد، لا يكونوا مع المشركين عليه، بل يقفوا بالحياد لا له ولا عليه، فعقدوا العهد والميثاق، لكنهم سرعان ما نقضوا العهود والمواثيق التي أبرموها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنافقون أيضا ينخرون في بنيان بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافقون الذين يظهرون الإيمان ولكنهم يبطنون الكفر والفسوق والعصيان، فصاروا يعلنون الإرجاف والتخذيل وتوهين العزائم والحرب النفسية، حرب الأعصاب، حتى يخذلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يفتوا في عضدهم. وإن قوة الإيمان عندما تتجلى حقيقة فإنها لا تقف أمامها أي قوة في هذه الأرض، حتى لو كان أعداء الإسلام معهم الجيوش الجرارة والأسلحة الفتاكة والخبرات والأجهزة والمعدات، لكنهم في خواء يفتقدون الإيمان. فالمؤمنون الذين عندهم الإيمان والخوف من الله والذين يطلبون إحدى الحسنيين، إما النصر وإعلاء كلمة الله وإذلال كلمة الكفار، وإما الشهادة إحدى الحسنيين، فإنه لا تقف في وجوههم حتى لو قتلوا منهم من قتلوا كما حصل في غزوة أحد وفعلوا ما فعلوا، فإن ذلك لحكم وابتلاء وامتحان، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الحق والباطل في هذه الدنيا في صراع، ولكن وأهل الحق وأهل الباطل، ولكن العاقبة الحميدة هي للحق وأهل، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والعاقبة للمتقين. قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده، وهو سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. لو شاء لأهلك الكفار عن بكرة أبيهم من اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين، لكن ابتلاء وامتحان لكي يكون في تمحيص ويكون في تجلية ويكون في تبيين للمؤمنين من المنافقين، من الثابتين في دينهم ومن المنافقين والعياذ بالله. فالمقصود أن أولئك اليهود نقضوا العهد. الحقيقة أن الكلام كالسلسلة يجر بعضه بعضا. فاليهود أولئك نقضوا العهد والميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومالأوا الأحزاب عليه وأعلنوا الحرب وتجهزوا بالجيوش. فما أن نصر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وسلط الله سبحانه وتعالى على الأحزاب الذين اجتمعوا من كل حدب وصوب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار، سلط عليهم جنوداً لم يروها، وسلط عليهم الريح التي سارت تكفأ قدورهم وتقترع خيامهم وترفع الرجل من الأرض حتى يسقط، لأن الله تعالى له جنود السماوات والأرض. الريح من جند الله، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. فالمقصود أن لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحزاب وأراد أن يستريح وأن يغمد سيفه، جاء إليه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، لا تضع سيفك أو لا تغمد سيفك، فإن الملائكة ما زالت سالة سيوفها، أو قال مشيرة سيوفها، انطلق إلى اليهود، إلى بني يهود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم الظهر أو قال العصر إلا في بني قريظة. حتى ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاط بهم واستنزلهم من حصونهم، لأنه نقضوا العهد والميثاق، وما جزاء الغادرين والخائنين إلا ما أبان الله في كتابه الكريم وما أبان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام في سنة نبيه المطهرة. فكان أن قتل رجالهم وسبي ذرار أموالهم ونفي من نفي منهم عن المدينة، لأنهم دائما يحيكون الفتن ويثيرون القلاقل، وهذا هو طبعهم وديدنهم. بل وحاولوا غدرا بالرسول عليه الصلاة والسلام وقتله، حيث يرمون صخرة عظيمة على رأسه صلوات الله وسلامه، كان تحت حائط من حوائطهم في حاجة الله صلوات الله وسلامه عليه، ووضعوا له السم في الطعام في اللحم، وضعوا له السم فيه حتى يقتله ويقتل من يأكل معه من المهاجر والأنصار. المقصود هذا هو يعني هو طبعهم وديدنهم. هذا خبر من؟ هذا أخبار الله عن اليهود. وفي السنة: هل نكذب ربنا؟ نعوذ بالله. الذي يكذب ربك كافر. هل نكذب الرسول؟ أعوذ بالله، الذي يكذب الرسول يكفر. فإذا هذا هو تاريخهم في القرآن وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. والحقيقة أن المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان المتأخرة، وإن كانوا كثير يزيدون على 1,400,000 أو 1,600,000 مليون مسلم حسب الإحصائيات التقريبية، لكنهم في الحقيقة والحق يقال كثير منهم، ويا للأسف إسلامه صار إسلام بالهوية. الهوية الديانة مسلم، لكن أين تحقيق هذا الإسلام حقيقة؟ في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في تحاكمه وأحكامه، تجد الخلل العظيم. وإلا لو كان مدعي الإسلام ومنتسبين الإسلام بهذه الأعداد الغزيرة الغفيرة كانوا مطبقين لتعاليم الإسلام حقيقة، كان لهم قوة عظيمة يحسب لها 1,000 حساب وحساب. حتى أذكر أنني في كتيب قرأته في سن الصغر للشيخ عمر مفتي زادة رحمه الله، وهو عالم كان من المغرب، كان أصلا من تركيا، في سنين من قرابة 25 سنة تقريبا أو 30 سنة، 25 سنة أو 20 سنة، قال يعني عن ما يحصل لو أن هؤلاء المسلمين حقيقة ملتزمين مصدق مطبقي تعاليم الإسلام، قال ماذا تسوى اليهود أمام هؤلاء الملايين الغزيرة العظيمة؟ لو أنهم فقط سلطوا عليهم كلابهم لأكلتهم اليهود، لو أنهم سكبوا كل واحد سكب له، سكبوا يعني كل إنسان سكب له كمية من الماء لشكل هذا الماء طوفان يعني يغرق اليهود ومن في طريقه. لكن الله المستعان، نسأل الله أن يعيد المسلمين إلى دينهم حقيقة، حقيقة أن مما يدمي القلوب تدمى له القلوب وتنفطر لها الأكباد وتدمع له العيون ويندى له الجبين، أن يرى تنكب كثير من المسلمين عن دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجد منهم من لا يصلي، تجد منهم من لا يحكم بشرع الله، لا يحكم إلا بأحكام الطواغيت قوانين البشر من غرب وشرق، مع أنه قد رحل الاستعمار عن بلدانهم الذي كان يجثم على صدورهم ويلزمهم بأن تكون تشريعاتهم وتحاكمهم إلى القوانين لذلك البلد المحتل الذي يجثم على صدورهم، وليس لهم حيلة ولا مفر من أن يذعنوا راضين أو كارهين بما يمليه عليهم من أمور وشروط. ولكن الآن وقد رحل الاستعمار عن تلك البلدان، ومع ذلك نرى أنها ما زالت تحكم بالقوانين البشرية بحكم الطاغوت ويتركون حكم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا تراهم في بلدانهم في فوضى وقلق واضطراب وفتن ومحن، وما نظروا إلى هذه البلاد المملكة أعزها الله بالإسلام التي تحكم شرع الله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومقام فيها وزارة للعدل تتبعها محاكم شرعية وكتابة عدل تحكم بشرع الله، وتوجد بها وزارة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومجلس أعلى للقضاء وغير ذلك، ولله الحمد. ومنذ قيام هذه الدولة وهذه المملكة، قيام هذه الدولة من بدايتها ما قامت إلا على أساس من مناصرة الدين ومناصرة الدعوة، حيث قام الإمام المجدد المخلص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جد آل سعود داعيا إلى الله ومجددا لهذه الأمة أمر دينها، وقائما بما أمره الله، بما أمر الله سبحانه وتعالى أهل العلم من وجوب التبليغ والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعاضده وحالفه وناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله جد آل سعود. وكان محمد بن سعود في قرية صغيرة تسمى الدرعية، قرية صغيرة، وأما ما غيرها من البلدان والقرى فكان في غير حكمه، في حكم غيره من آل رشيد وغيره. ولكن الحمد لله لما أن حصل التحالف والتعاضد والتناصر في القيام بهذا الدين ومناصرة هذه الدعوة السلفية، كان ما كان من نصر وتأييد وقوة ومنعة واجتماع كلمة وفتح البلدان، وأيضاً أن الله سبحانه لهم فجر لهم خزائن الأرض بما فيها من يعني ثروات من معادن وبترول وغير ذلك، نسأل الله أن يجعلها عونا على الطاعة، ونسأل الله أن يجعلها عونا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، فإنهم شجرة طيبة ولله الحمد وسلالة مباركة، نسأل الله أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يسددهم وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يبعد عنهم بطائن السوء من المنافقين والمفسدين والمغرضين، كما نسأل سبحانه أن يجزيهم خيرا وأن يثيبهم أجرا على ما قاموا وما يقومون به من جهود وأعمال في سبيل منفعة الإسلام والمسلمين. فالمقصود، وكما أشرت لكم منذ قليل، أن الكلام كالسلسلة يجر بعضه بعضا، فإن هذه الأمور العظيمة لابد أن نعلم بأنها لا تتأتى إلا بما يحصل من قيام بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما حصلت هناك عدم المصداقية، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وجزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها صديقي من عدوي، والابتلاءات والامتحانات في هذه الدنيا فيها تمحيص وتجلية عن الوجوه المؤمنة والوجوه الكالحة المنافقة. فالمقصود أنه في هذه الحال لما حصل تنكب أولئك في تلك البلدان عن دين الله وعدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وقد رحل عنه ذلك الاستعمار وبقوا على تحكيمهم للقوانين البشرية، بشرية من غربية وشرقية، فكان أنصار عندهم الفوضى والقلاقل والاضطرابات والمحن وعدم الأمن، بل اختلال الأمن، سفك الدماء، سلب الأموال، انتهاك الأعراض، ووقوع الجرائم، وكثرة قضايا السكر والمخدرات استعمالاً أو بيعاً وترويجاً، كل هذا من أسباب البعد عن دين الله والعياذ بالله. وكما تعرفون أن الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى في شرعه الحنيف إنما هي لما فيه صالح العباد والبلاد، فشرع سبحانه وتعالى القصاص، القتل لمن قتل مؤمناً بغير حق، نفساً معصومة بغير حق، سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة، مباشرة يعني مباشرة عمل القتل العمد على نفس مؤمنة، فيترتب عليها حقوق أربعة: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لولي أمر المسلمين. حق الله تعالى وهو تحت المشيئة، إن شاء سبحانه وتعالى عذب هذا القاتل وإن شاء غفر له. وحق للمقتول حيث ثبت في الحديث أن هذا المقتول يأتي يوم القيامة حاملا رأسه بين يديه يقول: أي ربي سل فلانا لما قتلني، أريد حقي، فيعطى من حسناته حتى ينتهي. وحق لأولياء المقتول فيخيرهم ولي الأمر بين أن يطلبوا القصاص، فإن طلبوه فإنه يقيم القصاص، ما يأخذ القصاص هم بأنفسهم، لكن الذي يقيم ولي الأمر، إلا كان تكون فوضى ولي الأمر أو من يريبه مكانه، أو أن يطلبوا الدية يعفو عن القصاص ويقولوا: ليس لنا مصلحة من قتل هذا الإنسان، وأبونا أو قريبنا قد توفي وهو يتحاكم، وهذا الإنسان الذي قتل عند الله، لكننا نعفو عن قصاص ونكتفي بالدية فلهم ذلك، وإن شاءوا عفوا عن القصاص والدية، قالوا ما نريد إلا ما عند الله. لكن يبقى الحق، الحق الرابع، وهو إيش؟ وهو الحق إيش؟ حق ولي الأمر الذي يسمى بالحق العام. وولي الأمر ينظر، يتقي الله وينظر ماذا تكون به المصلحة العامة للمسلمين، فإذا رأى المصلحة تقتضي أن يقام القصاص على هذا القاتل عمداً أقامه عليه حتى لو عفى عن أولياء المقتول، وإن رأى المصلحة تقتضي أن يعفى عن القصاص عن هذا القاتل خصوصاً أن أصحاب الحق الخاص أولياء المقتول عفوا عنه فله ذلك، لكن ينظر ماذا تكون فيه مصلحة، وإذا رأى المصلحة أن يقام القصاص حتى لو عفى عن أولياء المقتول لكي يعيش الناس في أمن على أرواحهم ودمائهم، ولأجل أن يرتجع المجرمون عن هذه الجريمة، حيث أن يعرف كل من تسول له نفسه جريمة يقتل نفسا مؤمنة بأن سوف يقص ويقاد بهذا القاتل المقتول، عندئذ يتوقف ويحجم. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم إيش؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وإذا رأى المصلحة تقتضي أن يعفى عن خصوصا أن أصحاب الحق خاص عفوا عنه فله ذلك، خصوصا إذا ظهر وبان الندم والأسف من هذا القاتل وتاب إلى الله. وأيضا شرع ربنا سبحانه وتعالى حد السرقة بأن تقص يد السارق عمدا مالا محترما من حرز مثله، مال محترم. أما إذا كان مال غير محترم، غير محترم يعني ليس له قيمة في الشرع، ليس له مكان في الشرع، المال المحترم الذي له حرمته، مال محترم من حرز مثله، من حرز، ما يكون مال مرمي في الأرض، لكن من حرز، من حصن محترز، موضوع في محل أمين محفظ، فيأتي هذا الإنسان وينتهك هذا الشيء ويأخذ هذا المال من حرز مثله وتدبر عليه هذه الجريمة، فتقص يد السارق. واليد تكون ثمينة متى؟ عندما تكون اليد تكون ثمينة متى؟ عندما تكون أمينة، لكنها إذا خانت هانت على الله وعلى خلقه. وإن كان أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين يتهمون الدين الإسلامي بأنه ينتهك حقوق الإنسان وبأنه دين شدة وغلظة وقسوة وعنف، فيقولون: لماذا يقتل القاتل؟ لماذا لا يرحم؟ لماذا تقص يد من سرق؟ تتعطل أيدي عن العمل. فيقال لهم: إن الله سبحانه وتعالى ما شرع هذه الحدود إلا لما فيه صلاح العباد والبلاد، وإلا يكون عيش الناس في قلق وفوضى واضطراب، يقتل القاتل ويعرف أنه إذا قتل ما هم سول شيء، غاية ما يحصل أنه يستن مدة من الزمن أو يغرم مبلغ من المال ثم يتصراحة يعود إلى جريمته. السارق يسرق ولا تقص يده، وإنما يستن أو يؤخذ منه المال ثم يطلق أو يأتي له محامي يخرجه، عندئذ يعيث الناس سرقات ويكون الناس في يعني خوف على أموالهم وعلى أملاكهم. كذلك أيضا من يتعاطى الخمر، الخمور والمسكرات، فيفقد عقله، تدمر عليه هذه الجريمة، يجلد ثم إذا عاد يجلد، ثم إذا عاد يجلد، ثم إذا عاد المرة الرابعة جاز لولي الأمر أن يقتله تعزيرا، لأن صار عضو فاسد أشل في المجتمع والعياذ. والعضو عندما يصير فاسد أشل أو الجذع اليابس في الشجرة أحسن ما يكون قص، كذلك هذا صار عضو أشل لا خير في بقائه، وإنما يصير عبء على المجتمع والعياذ بالله. ولأجل ما فيه من المحافظة على العقول التي هي نعمة من الله، يعرف بها الإنسان الحلال من الحرام، يفرق بين زوجته وأمه، لا يذهب يعاشر أمه كما يعاشر زوجته والعياذ بالله، لأنه إذا تعاطى المسكر أو المخدر فقد العقل، يمكن أن يزني بأمه، يزني بأخته، يزني ببنته، بعمته، بخالته، بنت أخيه، بنت أخته والعياذ بالله، يزني بنساء الجار، يزني بالخادمة والعياذ بالله العاملة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه لا شك هذا يعني صار فقد العقل، وهو يؤاخذ على فعل هذا، لأنه هو الذي تسبب في زوال العقل بتعاطي هذا الخمر المسكر. ولهذا شرع الحد لشارب الخمر بالجلد لأجل أن يرتدع. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. لأن كانوا حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام، فجاء تحريم الخمر على مراحل. قال سبحانه وتعالى عن العنب: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقال سبحانه وتعالى في النهي عن إتيان الصلاة في حالة السكر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى تغتسلوا، الآيات. ثم بعد ذلك جاء التحريم الجازم القاطع الصريح بتحريم الخمر، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا، حتى سكبوا الخمور وشقوا الأواني من كمال الإذعان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا شرع الجلد، شرع سبحانه وتعالى حد الجلد للزاني البكر اللي ما بعد تزوج من ذكر أو أنثى، ثم تثبت عليه جريمة الزنا إما بإقرار على نفسه 4 مرات أو بشهادة الشهود 4 أنه أو اقترف هذه الجريمة صراحة، أو بظهور الحمل من الزنا من السفاح في المرأة والعياذ بالله، فيجلد 100 جلدة أمام طائفة من المؤمنين ولا يرحم في ذلك، ثم يغرب مدة عام كامل عن بلده الذي وقع في الجريمة. وإن كان ثيبا محصن، محصن يعني ثيب، يعني قد تزوج، قد تزوج بعقل صحيح ودخل بزوجته، سواء الزوجة باقية معه ولا ماتت ولا طلقها وانتهى ولا طلقها، المقصود أنك تزوج ثم تثبت عليه جريمة الزنا، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. جاء الشرع بحد من الحد لمن اقترف جريمة الزنا لأجل ألا تختلط الأحساب والأنساب، ولا تنتشر الأمراض، ولا ينتسب الولد إلى غير أبيه، لأن عندما تختلط المياه هذا زوجها وهذا يأتيها والعياذ بالله إنسان، هذا حليل وهذا خليل، سر الله السلامة والعافية. فعندئذ تختلط المياه ويظهر الحمل من المرأة وتنسبه إلى من هو في عصمته، من هي في عصمته زوجها والعياذ بالله، وما قد جاءها قد رجل آخر لا حول ولا قوة إلا بالله، فعندئذ ينسب الولد إلى غير أبيه ويرث من غير أبيه. كذلك أيضا عندما يحصل انتشار هذه الجريمة الزنا والعياذ بالله يكثر حمل السفاح، وربما يؤدي إلى جريمة ثانية وهي الإسقاط الإجهاض خوف من الفضيحة ومن العار، أو ربما وربما أنه قد تحرك فيقتلون نفسا أيضا يعني حية بدون حق، وربما يرمون عند مسجد أو عند بيت إنسان صالح أو عند مثلا دائرة أو محل شرطة حتى في منتصف الليل أو الفجر، حتى يأخذ أناس ولا يعرف من هذا الولد من أبوه ولا أمه، لأن ولد والعياذ ما يعرف لا أبوه ولا أمه، ولد حرام والعياذ بالله. ويثقل هذا كاهل الدولة بوضع الملاجئ والحضانات لهؤلاء، ثم إذا نشأوا وكبروا ما يعرفوا لا لهم لا ما يعرف من أبوه ولا أمه، لا لهم أبو ولا أم، فينشأون حاقدين على المجتمع وتكثر منهم الجرائم والعياذ بالله. سأل الله سلامة. حيث جاء وقت الأذان الآن أتوقف حتى يؤذن مؤذن، وبعد الأذان إن شاء الله أتم بما تيسر، جزاكم الله خيرا.
ولهذا حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. ولهذا عند التطبيق لهذه الحدود في البلد، المحكم لشرع الله من كتاب في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك البلد بمن فيه من العامة من الخاصة والعامة يعيشون في أمن وأمان وفي طمأنينة واستقرار وفي راحة بال، وهذا من أسباب التحكيم لهذا الشرع الحنيف. والعكس بالعكس، أولئك البلدان التي لم تحكم شرع الله سبحانه وتعالى وإنما جعلته فقط مقصورا في الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق والمواريث، فإنها صارت في خوف وفي قلق واضطراب وفتن ومحن والعياذ بالله. وأولئك الأعداء يتهمون هذا الدين كما قلت منذ قليل بأنه دين ينتهك حقوق الإنسان، قاتلهم الله، بل هم الذين ينتهكون حقوق الإنسان، وبأنه في الشدة والغلظة والقسوة والعنف، معاذ الله، بل هو دين اليسر والسهولة والسعة والسماحة. سأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الدين الحنيف. ويتهمون بأن يقيد الحرية الشخصية للإنسان، ومعاذ الله، فإنما هو يضبطها بضوابط الشرع الحنيف، لأن الحرية لها حدود، لكن أن تطلق للإنسان القيود، تطلق لها الحدود في الحرية، فلا يرى، لا يبالي، لا يهتم، يعتدي على الناس في أموالهم وأملاكهم وأعراضهم ولسانهم، حتى إذا كانت المرأة أيضا راضية مطاوعة يقولون ما لي أحد عليها كلام العيال. لكن شرع لا، كل إنسان يعرف ما له وما عليه، يعرف الحلال فيحله، يعرف الحرام ويحرم ويجتنبه، يعرف المفروض والواجب يقوم. كذلك أيضا لو نظرنا إلى أولئك الذين يتشدقون بأنهم عندهم الحضارة والمدنية والديمقراطية كما يقولون والحرية، ويتهمون الحضارة الإسلامية بأنها غير صالحة لهذه القرون، وبأن الحضارة الغربية تفوقها وتعلو عليها وتتميز عليها، وبأن التمسك بهذا الدين حقيقة يعيد أولئك الناس الذين يتمسكون به في هذه الأزمان إلى عصور القرون المظلمة، أو يقولون القرون الوسطى، أو يقولون القرون الحجرية، ويا للأسف أن يقولها أحيانا بعض من المنتسبين الإسلام، لكنهم صاروا كالببغاوات يرددون ويهرفون ويهرفون بما لا يعرفون، وإن كانوا يعرفون هذا ردة عن الإسلام، ردة عن الدين، حيث يتهمون الدين بأن عودة إلى القرون المظلمة والعصور الحجرية، وبأن لا يصلح لهذه القرون الحاضرة. ومعاذ الله، فإن هذا الإسلام هو الدين الكامل والشامل والصالح لكل زمان ومكان وجيل. وهم
هم الذين ينتهكون حقوق الإنسان. نعم، الإنسان له قيمة عندهم إذا كان غير مسلم، أما إذا كان مسلم فإنه ليس له حقوق عندهم، ليس له أي قيمة، دمه مستباح وماله مستباح وعرضه مستباح ودياره مستباحة، إلا إذا كان عنده قوة عند ذي يخافون على أنفسهم. لكن طبعا قوة أهم شيء، قوة الإيمان، لكنهم هم في أنفسهم لا يرون قيمة للإنسان إلا إذا كان غير مسلم. ولهذا لو يقتل، لو يعني يقتل فرد أو أفراد من غير المسلمين، من يهود أو نصارى أو شيوعيين أو هندوس أو بوذيين، أقاموا الدنيا ولا أقعدوها واضطربوا وضجوا وأزبدوا وأرعدوا وأصدروا القرارات وعقدوا المؤتمرات، لكن عندما يكون في مجال المسلمين فإن من المسلمين من يمر على قضاياهم عقود من الزمن، ربما نصف قرن، 50 سنة، وديارهم مستباحة أو أكثر، ودورهم مهدمة، وقد طردوا من ديارهم ودورهم وألجئوا إلى المخيمات والعشش والأكواخ، وهذا موجود في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين والآن في أفغانستان، وكذلك أيضا في الجمهوريات الآسيوية، في الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث كانوا أحرقوا ودمروا وقتلوا ليس عشرات الألوف بل ملايين المسلمين، وقد كنا نقرأ هذا وكنا صغار في سن الدراسة في الابتدائي والمتوسط أو الثانوي مع أهل العمية، فما ذكرهم التاريخ، لكنهم قد ضربوا عليهم بستار حديدي في تلك الجمهوريات الروسية الآسيوية التي كانت ترزح تحت ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، فلا يؤذن لهم بمساجد ولا قراءة مصاحف، ويقتلوا ويحرق العلماء وتمزق المصاحف، ومع هذا ليس له أي يعني استنكار، وليس له، لأن هؤلاء مسلمين. المقصود في هذه الناحية إننا نرد على هؤلاء، نقول لهم بل إن حقوق الإنسان محفوظة ولله الحمد في الإسلام، في بلادنا هذا الإنسان المسلم له قيمته وحرمته، بل وحتى أيضا غير المسلم الذي جاء ودخل إلى هذه البلاد مثلا، مع أن لا يجوز إدخال غير مسلم إلا للضرورة القصوى، لكن لو قدمنا أن احتيج إلى أحد منهم في صناعات أو في علوم أو في أعمال ولم يتيسر ذلك في أحد من في المسلمين، فأتي بهم وأدخلوا سواء على مستوى العامة أو الخاصة، الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الدوائر أو غير ذلك، لكن دخل بعهد وميثاق، بعقد، فلا يجوز أن يؤذى هذا الإنسان ولو كان غير مسلم، ولا يجوز أن يعتدى عليه، ولا أن يؤخذ ماله، ولا أن يسفك دمه. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن هذا الدين الإسلامي هو دين العهود والمواثيق، هو الدين الذي يرعى الأمانة ويحافظ عليها، فلا يجوز أن تنتهك حرمة المسلمين أو أن تخفر ذمتهم أو أن ينقض عهدهم وميثاقهم إلا إذا كان هذا الإنسان خالف ما جاء وأذن له بأجله، فكان عليه شروط وعهود ومواثيق، فهو الذي نقض العهود والمواثيق، فعندئذ تسقط قيمته وحرمته. أو كان حربي محارب أعلن الحراب على المسلمين، كذلك أيضا فإنه يجوز مقاتلته، بل إنه يدفع شره. حتى الصائل لو كان أحد صائل، لو حتى من المسلمين أراد الصول عليك والاعتداء عليك أو على أهلك، وأردت مدافعة عنك أو عن أهلك بالحسنى فلم ينفع ولم يجدي، فلو لم تدفع شره إلا بالقتل جاز. الصائل معروف أحكامه في الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمر رشدا، ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مطيعهم، ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى ربهم ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبيانه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبيانه، ولا تجعله ملتمسا علينا فنضل. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهد ضالنا وثبت مطيعنا. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمورنا والقائمين على أعمالنا في هذه البلاد من العلماء والحكام وجميع ولاة أمور المسلمين في كل البلاد لما تحبه وترضاه، لما فيه خير وصلاح وعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، واجعلهم سلما لأوليائك حربا لأعدائك. اللهم ارزقنا وإياهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعين عليه وتبين الشر وتحذر منه. اللهم وأبعد عنا وعنهم بطائن السوء من المنافقين والمفسدين والمغرضين والحاقرين على أهل الخير يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين في كل زمان ومكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين الذين يحاربونك ويحاربون دينك ويحاربون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويحاربون عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تأتيهم من حيث لم يحتسبوا. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن قوم الظالمين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وعلوا وتجبروا وتكبروا. اللهم فأري المسلمين فيهم عجائب قوتك وقدرتك يا حي يا قيوم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق رايتهم وخالف بين قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرمى في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ومعهم غنيمة للمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو مكروه، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأشغله في نفسه، واصرف شره وآذاه عن المسلمين بما شئت، فإنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم آمنا في ديارنا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والغي والفساد والعناد والزندقة والعلمنة والحداثة والإلحاد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لا تشمت بالمسلمين الأعداء. اللهم إنه لا حول ولا قوة للمسلمين إلا بك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وأثابكم الله أيها الإخوة في الله، وشكر لكم ولأخي الفاضل الإمام الكريم على محبة الجميع للخير، وعلى سماعه للموعظة والنصيحة من أخيهم ومحبهم في الله، وعلى جلوسكم هذا الوقت الطويل جعله الله في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع واللسان الذاكر والرزق الحلال. سبحانك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والحمد لله رب العالمين.
وددنا تعليقكم بارك الله فيكم عن مسألة تدور دوما عندما تأتي الأزمات والملمات، حيث يتحدث الناس عندما تحل هذه الأزمات والملمات عن أمور تتعلق بمسائل النصر المادية، بل إنهم إذا رأوا من يتحدث عن شرع الله عز وجل والتمسك به والابتعاد عن الابتداع فيه ولزوم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن المعصية، جعلوا ذلك من فضول الكلام، وجعلوا ذلك من باب التحدث في غير المهم وفي غير وقته. هل لكم من تعليق في ذلك؟
حمدا لله وصلاة وسلام على رسول الله. أولئك الذين عندما تدلهم الأزمات وتستفحل الملمات ويحلو لك الظلام، وتنزل المصائب، نرى بعضا من الناس ينظرون إلى الأمور نظرة مادية، فيرون أن التحدث في حث المسلمين على الرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى والتمسك بكتابه وتحكيمه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والنهي عن المعاصي وأكبرها الشرك والحكم بغير ما أنزل الله والمعاصي الأخرى والبدع، يرون ذلك من فضول الكلام، وأن الحديث في ذلك ليس في محله ولا في وقته، وينظرون إلى الأمور نظرة مادية، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وأنه قادر لا يعجزه شيء، وأنه مطلع شاهد لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي بيده النصر والتأييد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فينظرون إلى غير المسلمين وينزل الرعب في قلوب أولئك المنتسبين إلى الإسلام لما عند أولئك الكافرين من جيوش جرارة وأسلحة فتاكة وأجهزة ومعدات تكنولوجية متطورة ودقيقة وحديثة على الأرض وتحت الأرض في الأقبية والخنادق وفي السماء فوق الأرض من طائرات وصواريخ وأقمار صناعية وغيرها، وما عندهم من اقتصاد وأموال يجعل به وسيلة للإغراء لمن يريدون أو الضغط على من يريدون، وينسوا قوة يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين الصادقين، ألا وهي قوة الإيمان التي أشرت إليها في ثنايا الكلام، والتي قلت في كلامي أن أولئك المسلمين الذين يزيدون على 1,400,000 أو 1,600,000 مليون مسلم، لو أنهم كانوا حقا متمسكين بتعاليم الإسلام ومطبقين لأحكامه لحسب لهم 1,000 حساب، ونسي أولئك ما يقرؤون في كتاب الله الكريم ما جرى لأنبيائه ولأوليائه مع الأمم الكافرة العتيدة المتغطرسة المتجبرة المتكبرة كفرعون وهامان وقوم هود وقوم صالح وغيرهم وعاد وغيرهم ممن كانت عندهم القوى العظيمة والنبي ما معه إلا القليل، ولكن الله نصرهم على أولئك الذين كذبوا رسل الله وآلوا عباد الله ووقفوا في طريقهم، فالله سبحانه وتعالى ينصر عباده ولا يخذلهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. مع أن فرعون وقومه أكثر من 1000 مقاتل وزيادة، وموسى وأصحابه يعني بضع مئات، 12 فرقة، ومع ذلك يعني فإن الله سبحانه وتعالى يعني قالوا البحر أمامنا والجبال عن يميننا وشمالنا والعدو من خلفنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر بعصا، فانفلق 12 طريق بعدد من مع موسى عليه السلام من الفرق، فكل فريق دخل مع طريق وكل واحد ينظر إلى الآخر، الماء واقف كالمرمر، حتى لما خرجوا دخل فيه فرعون وقومه فانطبق عليهم البحر فأغرقهم الله، وغير ذلك وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مما أشرنا إليه من تكالب وتحالف واجتماع الأحزاب عليه، واليهود داخل المدينة والمنافقين وسط المسلمين، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم نحن لا يعني أننا نحط أو نهون من جانب القوة المادية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، يعني منافقين الله يعلمهم سنعذبهم مرتين. لكن الإنسان لا يتكئ على القوة المادية، إنه مهما نظر المسلمون إلى ما عندهم من قوة مادية بمعنى الكلمة من رجال وسلاح ومعدات، فإنها لا تقاس ولا تقارن بما عند غير المسلمين من رجال وأسلحة ومعدات وغير ذلك، لكن المؤمنين معهم قوة الإيمان، ومن كان الله معه فلا يخف ولا يحزن، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمقصود أنه لا يهون من ذلك كما يقول هذا السائل في ورقته، بل إنه يحسب لها 1000 حساب، وكثيرا ما تنقلب الموازين عندما تقابل قوة الإيمان كفت الكفران، فإنها تزول وتضمحل وتتلاشى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من عباده الصدق مع الله في دينهم وعبادتهم وعقيدتهم ومعاملتهم واللجوء إليه، ثم أيضا هدف أنهم كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة لأجل يقاتل شجاع أو يقاتل حمية أو يقاتل لأجل المغنم أي ذلك في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا علم الله من هؤلاء الذين يسأل عنهم السائل أن هؤلاء يعني قاموا لله وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويكلأهم، حتى ولو بدأ أمام الناس أن قوة الباطل يعني لحكم وابتلاء وامتحان وتمحيص ربما يعني تغلبهم، لكن في الحقيقة والنهاية ربما يكون في ذلك النصر بعد ذلك والعواقب للإسلام والمسلمين، كما في قصة الغلام مع الساحر في وقت ملك الجاهلية، وقت في الزمان في بني إسرائيل، فكان فيه ساحر عند الحاكم ذلك الزمان في زمانه، ولما كبرت سن هذا الساحر قال للملك ابعث إلي غلاما لكي أعلمه، لأن يعني يخشى أن يموت وما يرث أحد هذه الحرفة، فأرسل إليه غلام نبيه فطن حاذق، فصار يذهب إلى هذا الساحر لكي يعلمه، لكن صار يمر في الطريق على إنسان عابد راهب، فأعجب حاله وعرض عليه أن يجلس عنده، فأعجب حاله وصار يعلمه ويدعو إلى الدين ويبين له الإيمان بالله وكذا وكذا، فألقى الله في قلب هذا الغلام الإيمان، فآمن بهذا العابد بهذا الراهب، آمن بالله سبحانه وبحمده، فصار يجلس عنده، فإذا جاء إلى الساحر قال مالك تأخرت عني، فتكلم عليه ووبخه، وإذا ذهب إلى أهله قالوا له مالك تتأخر علينا فيضربونه، فشكى أمره إلى ذلك العابد الراهب، فقال إذا يعني خاصمك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خاصمك أهلك فقل حبسني الساحر، فصار يقول هذا الشيء، ثم بعد ذلك صار على يديه يعني آيات عظيمة، أن صار يقرأ على الناس ويشفى على يده المريض والأصم والأبكم والأعمى، يشفى الأعمى من عماه والأبرص والأقرع الذي سقط شعر رأسه، فيعني ذهب إليه جليس أو وزير من وزراء ذلك الملك وكان أعمى، فجاء إليه يريد أن يعني يعالج عينيه وأن يشفيه، فقال إنني لا أشفيك إنما يشفيك الله، فبين له الإيمان بالله وكذا، فألقى الله الإيمان في قلب هذا الجليس أو الوزير لهذا الملك فآمن، ودعا له هذا الشاب وقرأ عليه حتى شفي ورد الله عليه بصره، فلما ذهب إلى الحاكم قال له من رد إليك بصرك؟ قال الله، قال ألك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله، فما زال به يعذبه حتى دل على هذا ذلك الغلام، فأتي بذلك الغلام إلى الملك فما زال يعذبه حتى دل على الراهب العابد الذي كان يعني كان سبب في إيمانه، فحاولوا في هذا الراهب العابد أن يرجع عن دينه فأبى فقتله، وجاء بأمشط الحديد وفصل اللحم عن العظم، يعني شق نصفين وفصل اللحم عن العظم، ثم حاول في الغلام فأبى، فما زال به أمل، فأمر أصحابه أن يذهبوا به في قرقور يعني زي الزورق أو سفينة صغيرة إلى اليم إلى البحر، فإذا توصلوا بالبحر يهددوه ويأمره بالرجعة إلى عن دينه والرجوع إلى يعني دين الملك يعني الكفر، فإن أبى فيرمونه في البحر، فذهبوا لما توصلوا به في البحر عرضوا عليه فأبى وهددوه فأبى، فأرادوا أن يرمونه في البحر فدعا الله فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم السفينة القرقور وغرقوا كلهم، وأما ذلك الغلام فإنه أنجاه الله وسبح ومشى حتى خرج إلى اليم وعاد إلى الملك، فقال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله، فأمر جمع من أصحابه أن يذهبوا إلى أعلى قمة جبل، فإذا وصلوا أن يأمروا بالعودة عن دينه وإلا يقذفونه من قمة الجبل، ففعلوا ذلك وذهبوا إلى قمة الجبل وأمروا أن يعود عن دينه إلى ما كان عليه من الدين من الأول من الكفر، فأبى فحاولوا فأبى، فأرادوا أن يقذفونه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم البحر فوقعوا من قمته وهلكوا وأنجاه الله وعاد إلى الملك إلى الحاكم فقال أين صحبك؟ قال كفانيهم الله. فقال الغلام أيها الحاكم إنك لن تقدر على قتلي إلا إذا فعلت ما أشير عليك به. قال ماذا أفعل؟ ماذا تشير؟ قال إنك لست بقاتلي إلا حتى إلا أن تجمع الناس كلهم في البلد تواعدهم بيوم معين وتجمعهم في صعيد واحد وتربطني على جذع نخلة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وترميني بذلك السهم فعندئذ تقتلني. فأمر أشياعه وأمراءه وجنده أن يواعدوا الناس يوم معين وأن يجمعهم في ذلك اليوم في صعيد واحد حتى لما جاء ذلك اليوم جمعوا الناس كلهم عن بكرة أبيهم في صعيد واحد ثم أتي بالغلام فربطه على جذع نخلة يعني على ظهره على جذع نخلة وأخذ سهما من كنانة هذا الغلام وقال بصوت عالي مسموع عند الناس بسم الله رب الغلام فرمى السهم فانطلق السهم ورمى وأصاب صدر ذلك الغلام فرفع أصبعه يعني يتشهد ثم سال الدم من يعني صدره وأنحنى رأسه ميتا فصاح الناس كلهم عن بكرة أبيهم آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فقال أصحاب هذا الحاكم إنه قد وقع ما كنت تخشاه. قال ما هو؟ قالوا إن الناس كلهم قد آمنوا عن بكرة أبيهم. قال خذوا لهم الأخاديد شق في الأرض وأضربوا فيها النيران ثم ائتوا إلى كل واحد منهم وأمروه أن يعود عن دينه فإن أبى وإلا فاقذفوا في النار. فشقوا تلك الأخاديد وأضربوا فيها النيران العظيمة الملتهبة وساقوا الناس واحدا واحدا كل واحد يأمرون أن يعود عن دينه عن الإيمان إلى ما كان عليه من الكفر وإلا يقذفون في النار فيأبى ويثبت على دينه فيرمون في النار حتى تفحموا حتى جاءوا إلى امرأة ومعها رضيع ترضع في ثدها شايلت على يدياتها فأمروها أن ترجع عن دينها وإلا يقذفوها في النار فترددت تخوفت وترددت وتمنعت وذلك شفقة على هذا الغلام الرضيع الذي يرضع من ثديها. فأنطق الله هذا الغلام فقال يا أماه إنك على الحق فاثبتي. فقالت لا أعود عن ديني فأخذوها وغلامها الرضيع ورموها في النار. فالمقصود في ذلك أن أحيانا تظهر أمام الناس بعض هذه الأشياء وفي مظهرها كأنها نصرة للباطل ودحر الحق ولكنها في حقيقتها يكون فيها النصرة للحق ولأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المؤمنين وأن يخذل أعداءه الكافرين وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13450.